يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نطوف في بستان خواتيم سورتي، نطوف في بستان سورة بروج السماء، حيث من العقيدة اللألاء في قسم عقائد البلاء. وهذا هو المجلس الثالث من مجالس عقيدتها، مذ كان افتتاحها من قول الله عز وجل في قصة بلاء عظيم ما فصل الله عز وجل في كتابه مثلها، مثل هذا التفصيل في بلاء أصحاب الأخدود. ختم الله عز وجل سورة البروج العظيمة هذه، ختمها بمجموعة عقائد، مذ قوله عز وجل إن بطش ربك لشديد، وتحدثنا عن وجه الاعتقاد فيه وكيف يكون زادا لتحمل اللأواء وعدم استطالة البلاء. إنه هو يبدئ ويعيد، ومواضع العقيدة أيضا فيه، وموضع قهر الله عز وجل وتمام قدرته وصناعته ما يشاء وقت ما شاء، فلا يرد أمره سبحانه وبحمده. عقائد ينبغي أن تقر في جذر القلوب، فإنما تقطع الطرق ويستهان بالبلايا بما وقر من الإيمان في القلوب، لا بما تحملته الأجسام ولا بما مخضته العقول، فإنما هي مجموعة عقائد أيها الإخوة. والطريق إلى الله لا يقطع إلا بهذا القلب. ملك مطاع ليس على وجه، ليس تعرف ملكا يطاع مثل هذا الملك إن أفاق وتخلص من استيلاء النفس عليه. نسأل الله عز وجل أن يحيي لنا قلوبنا. ثم أتت العقيدة الرابعة، والتي هي العقيدة الثالثة، والتي هي من شقين، من اسم الله عز وجل الغفور الودود. وذكرت أيها الإخوة أن ثمة نظر في هذا الموضع كيف يجتمع اسم الله الغفور الذي ما إن سمعناه تذكرنا ذنوبنا وعظيم رحمته وعملية المغفرة وصحة التوبة وما يشبه، ثم يجتمع معه الودود وهو المحب كما سيأتي من تفصيله في أشهر ما يقال عنه. فقلت إن بعض الذنوب تحتاج في عملية مغفرتها إلى مبضع عنيد في جرح شديد، يترك مع ذلك في جرح شديد يترك مع ذلك منة الحميد المجيد في مغفرته. هناك من الذنوب عملية توبتها بلايا، حينما يريد الله أن يخلصك من عاقبة ذنبك هذا فإنه يبتليك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع مثل هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه ذنب. فهناك من الذنوب ما يجد المرء فيه ألم في عملية مغفرته، ولكن فضل الله عز وجل أنه أسدى إليك المغفرة، فلو لقيته بذنبك هذا عذبك، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأراد الله أن يطمئن قلوب التائبين وأن يدعوهم سبحانه إلى توبته، إلى التوبة إليه وإلى الدخول عليه وإلى طمأنينة قلوبهم، فذكر اسمه الودود، أنه وإن كان ذنبك سيغفر ببلية فإن الله عز وجل سيغلفها بأنسه وبوده وحبه وبرحمته وقربه. فإذا استشعر المرء ذلك استعذب العذاب واستملح اللأواء، وهذا ملحوظ أيها الإخوة. وفي ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية: انظر إلى عظيم مغفرته وجوده، عصوه وقتلوا عباده وأحرقوهم وهو يدعوهم إلى التوبة بعد أن هددهم بعذابه، قلت بعد أن تهددهم بعذابه، فيدعوهم مع ذلك إلى التوبة. فصدر بقوله: إن بطش ربك لشديد، لتهديدهم أن هذا ذنب ستعاقب عليه، لكن إن انكسرت ورجعت فإنه هو الغفور الودود. وتحدثنا عن اسم الله الغفور بشق من شقيه، فالشق المتداول هو مغفرته للذنوب، والشق المستور في أن من معاني اسم الله الغفور الستر. وظهر لنا أيها الإخوة في اللقاء الفائت كيف يكون الستر من جملة العقائد التي يتحمل المرء بها البلاء، وهذا هو الاسم الآخر الودود. والودود أيها الإخوة وبموضعه في هذا الموضع يشكل عقيدة ينبغي عليك أن تهضمها وأن تنصت إليها، والحديث يحتاج إلى مجالس يضغط في هذا الوقت الذي أهدر منه بعضه. كذلك نسأل الله عز وجل أن يسامحنا وأن يعافينا. تأمل جيدا اسم الله الودود، أرتقي في شرحه وما أردت ارتئاية، وما ارتأيته في شرحه على ثلاث مراحل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل في التعليق عليه إلى ما أصب من شأو هذا الموضوع ومهماته والإشارة إلى ذروة سلامه. فإن أسماء الله لا يأتي عليها لسان ولا يستوفيها شرح ولا يقضي المرء منها غلته، فإنه الله. والكلام عن الله عز وجل ليس بالسهل الهين، ينبغي أن تقدم الأرجل فيه تارة وتؤخر أخرى، وإذا استهون الخطب تارة يستهول تارات أخرى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من جرأتنا. المرقاة الأولى الله الودود، المرقاة الثانية آثار الشهود على اسم الله الودود، المرقاة الثالثة والأخيرة سوق الود. أسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. تقدموا لإخوانكم يسيرا أيها الإخوة. وتكلم أهل العلم من قناة اللغة العربية ودلفوا منها إلى الشريعة لفهمها عبر اللغة، فكان اسم الله عز وجل الودود يحمل معان ثلاثة. المعنى الأول المحب، أي الذي يحبه خلقه. والمعنى الثاني المحب، أي الذي يحب عباده المؤمنين العاملين بطاعته والدالفين إليه بالتوبة. وأما المعنى الثالث فهو تمام التوحيد ومحضه، الودود الذي لا ولد له. والمعنى الملائم لسياق الصورة في هذا الموضع أنه المحب، لأنه يدعوهم إلى التوبة سبحانه وبحمده، فيريد أن يقول لهم: إني مع مغفرتي لذنوبكم قد فتحت لكم بابا ترتقون فيه إلى محبتي. ذلك لأن بعض أهل العلم قال أن من عصى الله عز وجل، وأنصت جيدا، قال أن من عصى الله عز وجل ربما غفر الله له لكن لا يحبه، لأنه قد اجترأ على حدوده سبحانه وبحمده. وهذا القول وإن كان مرجوحا إلا أنه يتهددنا من عاقبة الذنوب رؤية عالم. بيقول إن الذنب واحد حاجب للمحبة، والحمد لله أنه قد اختلف معه من هم أكثر وأوثق وأكثر أهل العلم على أن الله عز وجل إذا غفر لعبده فباب محبته أيضا مفتوح، وأنه مع ذلك يسمح له في الارتقاء في مراقي المحبة ليبلغ شأوها مع ما به من ذنب كان قد اقترفه. الودود أيها الإخوة، أسماء الله عز وجل أيسر طريق للتوحيد. أسماء الله عز وجل أنس في الصبر على طاعته، ومن طاعته الصبر في البلاء. قال الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته. فكأن السؤال الضمني: وكيف أصبر على العبادة والعبادة مخالفة للنفس؟ والعبادة هذه على هذا النحو من أعظم أنواع الصبر تحتاجه. فقال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ يعني إن أردت أن تتصبر على طاعتي وأن تثبت على الطريق إلي وأن تتحمل في السبيل إلي البلايا، فاعلم أنني لا سمي لي ولا نظير لي ولا مناظر لي ولا مكافئ لي. قل هو الله أحد. فإذا قر ذلك في قلبك قرارة، وهذا أمر نلح وينبغي أن نلح عليه، أن العقيدة ليست للحفظ فقط وإنما تحفظ ليعمل بها. دخل طلحة بن عبيد الله أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقر الإسلام في قلبه فظهر في جبينه، فقال: أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه، تلألأ وجهه نورا، وقد ولدت في الإسلام وتدرس الإسلام ووجست في عقيدة الإسلام، فأين نورك؟ نسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من نوره. تأملوا أيها الإخوة، إن الوقت قد ضاق على التململ، والسير إلى الله عز وجل ينبغي أن تقطع مراحله، فإن المرء لا يدري متى يقابل الله عز وجل، والحمام على الأرؤوس على الرؤوس عمال. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا. تأملوا أيها الإخوة، هذا اسم الله الودود الذي أتعرض إليه، الودود الذي يحبك. وكثيرا ما نتحدث عن اسم الله عن الود أي الحب، فنتحدث عن حب العبد لربه وعن الأسباب المسهلة الجالبة لمحبة ربه وعن الأسباب المنشئة لحب الله في نفسك، وننسى هذا المعنى السامي: أن الله قد أحبك قبل أن تحبه، وقد أعطاك وأسدى إليك معروفه قبل أن تسبحه، وقد ذكرك قبل أن تذكره. وأنت تعيش مع الله عز وجل بين نعمتين يتقدمك بنعمة، فإذا أحسنت فيها أعقبك بنعمة أخرى، ثم تاب عليهم ليتوبوا فلما تابوا قبل توبتهم. فيحيى المرء مع الله عز وجل بين ذكرين من الله له، فيذكرك ذكرا تهدى به، ثم إذا تبت ذكرك ذكرا آخر فقبل منك توبتك. اللهم لا تفض جمعنا إلا بذنب مغفور. تأملوا أيها الإخوة، اسم الله الودود ذكر بنصه وحروفه في القرآن مرتين، وفصل في المحبة كثيرا كثيرا. اسم الله الودود أي الذي يحبك. وأنا لا أريدك أن تنسى هذا المعنى يا عبد الله المؤمن، فإن الله يحبك، فإياك أن تتبغض إليه، فإنه ربما تبغض العبد لربه بذنب مرة فسقط من عينه فلم يرجع. بكى الحسن البصري كأن النار لم تخلق إلا له، فقيل: علام تبكي هذا البكاء الطويل والدمع السجيم؟ كاد قلبك أن يتقطع وتموت. فقال لهم: أخشى أن يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك. فتأمل جيدا لتتزن المعاملة. هو يحبك فلا تتبغض إلى خالقك. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل وهو يذكر لنا قصة شعيب خطيب الأنبياء في خطبة من خطبه، قال فيها واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فربما رحم المقتدر على رحم المستضعف، رحمه رحمة لا تستلزم محبته. لكن كأن شعيبا عليه السلام يقول لقومه إن الله إذ يرحم يود، بل هو يحب أن يرحم سبحانه وبحمده. والآية التي معنا إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ثم أثبت الله محبته، لأنك إن درست هذا الباب تجد أن البعض نفاه وقوله لا يؤبه له، فالقرآن مفعم بمحبته. أثبت الله محبته في غير ما موضع، في غير ما موضع محبته أثبت محبته لعبده. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآية فقدم محبته سبحانه وبحمده ليثبتها وليشوقك، كما قال ابن القيم رحمه الله فليس الشأن في قوله يحبونه وإنما الشأن في قوله يحبهم. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فبين لك أثبت لك أنه يحب وأثبت السبيل إلى محبته. وقال والله يحب المتقين والله يحب المحسنين، إلى غير ما مثل هذه الآيات المتواردة في القرآن كثيرا أيها الإخوة، ليبين الله عز وجل لك أنه يحبك إن عملت بطاعته. فإن قمت على موضع الإحسان أحبك، وإن قمت على موضع التوحيد أحبك، وإن قمت على موضع التوبة إليه المتواترة المتواردة أحبك. ويا لله إذا أحبك الله عز وجل. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصت إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل وإني أحب فلانا فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء لتعلم أن المحبة في السماء وليست في الأرض، وأن الرتبة في السماء وليست في الأرض، وإنما تنزل الأرض قهرا فتقع في قلوب العباد بلا بعدم استطاعة منهم أن يردوها. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. انظر يحبك ويعلنها سبحانه وتقدس، إني أحببت فلانا فأحبه. فتحبك الملائكة وتعرفك الملائكة وتذكرك الملائكة، والملائكة شفعاء. طاف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالبيت، فكان من فقهه أن سمع يقول وهو يطوف اللهم إني أسألك حبك وحب ملائكتك وحب رسلك وحب عبادك الصالحين. ثم قال اللهم حببني إليك وحببني إلى ملائكتك وحببني إلى رسلك وعبادك الصالحين. فإذا أحبتك الملائكة فقد وقعت موقع شفاعة في وقت ضيق. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من ضائقة الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا، فكان الرجل كلما صلى بهم قرأ الفاتحة ثم قرأ قل هو الله أحد، ثم إذا انتهى منها قرأ سورة. فقالوا له إما أن تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، وإما أن تقرأ مع الفاتحة سورة وتترك قل هو الله أحد. فقال الرجل لهم إن شئتم صليتم خلفي على هذه الحال، وإلا فانظروا لكم إماما غيري. فقدموه لما قد علموا من ثبات دينه. فلما رجعوا قصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية استدعاه، فجاء وجس بين يديه فقال ما حملك على مخالفة أصحابك. شوف النص ده، ما حملك على مخالفة أصحابك. فقال له الرجل يا رسول الله إني أحب هذه السورة فإن فيها صفة ربي عز وجل. فقال له النبي أبشر فإن الله قد أحبك بحبك إياها. والجمع بين الروايتين سائخ، فإنه من هضم قاعدة توفيق العبد بين الذكرين علم الروايتين. فإن الله أحبه، فلما أحبه شرح صدره لهذه السورة، فلما فهمها وأحبها كان عملا صالحا أعقبه الله عز وجل بمحبة منه إضافية لعبده، فأحبه أولا فوفقه، وأحبه ثانيا فقبل عمله سبحانه وبحمده. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث فخر بلاد الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وذكر ابن رجب رحمه الله في جامعه في رواية لبعض طرق هذا الحديث أن من عادى أولياء الله عز وجل يأخذ حربة يوم القيامة ويقال له قاتل ربك، ده لتعلم قدرك عند الله. الأولياء دول مش أناس معينين، بل هم كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. فربما غص هذا المجلس بأولياء الله ولا ندري. نسأل الله عز وجل أن يهب المسيئين منا للمحسنين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله عز وجل على البسيطة يعادون، وأولياء الله عز وجل على البسيطة يضطهدون، فأي حرب هي؟ قال ابن الجوزي رحمه الله قال رجل أي ربي كم أعصك ولا تعاقبني. فقيل له لأنك لا تدري ما المعاقبة، لا تدري العقوبة، تعرفش الذنب شكله إيه، كيف العقوبة، لأنك لا تدري العقوبة. أليس قد حرمتك لذة مناجتي؟ هذه عقوبة. قال الحسن البصري رحمه الله يكفيك اشتفاء من غريمك أن تراه يعمل بمعصية الله عز وجل، بس لا تقترب منه، يكفي أنه يعصي الله عز وجل. فقد أوبق نفسه إيباقا يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، والموعد القنطرة، القنطرة المظلمة بين الجنة والصراط، يقف عليها القوم فيخرسون ولا يتكلم إلا المظلومون، يقبل قولهم وترجى شفاعتهم وينتصر الله عز وجل لهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا أحبك حرسك، إذا أحبك حرسك، فيحرس بنفسه سمعك، فلا تسمع إلا ما راضيه، ولا تبصر إلا ما يرضيه، ولا يتفوه لسانك إلا بما يقربك إليه قهرا رغما عنك سجية. قال بعضهم عاشرت أحمد بن حنبل 20 عاما، فكان في كل يوم أربى منه من الذي قبله، كل يوم أفضل من الذي فات 20 سنة، وما سمعته يتحدث في دنيا قط. فإذا جاء العلم والحديث والأسانيد والرجال تكلم، وإلا فلا. عصمة من الله عز وجل، كنت سمعه وبصره، عصمه سبحانه وبحمده. فالله عز وجل ودود يحبك، وإياك أن تنسى هذا الأصل، الله يحبك، فإياك أن تعكر ما بينك وبينه من مودة ومحبة. وهذه آثار الشهود الشاهدة على أثر اسم الله الودود سبحانه وبحمده. تأمل جيدا في حياتك وما خلقت به أيها الإخوة. إن الله دعانا إلى التفكر في غير ما موضح، وقل منا من يفرغ وقتا من وقته ليتفكر فيما أسدى الله إليه من معرفة، وفيما وهب الله له من نعم، قل أن يفكر المرء فيها. لذا إذا ما أحدثت له نعمة تكبر بها وتجبر، لذا ترى النعم مسخوطة ملعونة لم يعد لها البريق القديم، لأن الناس أكثر الناس لا يقومون بحقها. فانظر شيئا يسيرا وتأمل في تاريخ وده لك قبل أن لم تكن سبحانه وبحمده. فتأمل من آثار وده أنه يوم خلقك، أعني أباك آدم، أسجد له الملائكة تعظيما، وطرد إبليس لأنه لم يسجد لأبيك فطرده من الجنة ود. ومع ذلك حينما أوجدك في بطن أمك وكل بك ملكا عمله أن ينقل إليه خبرك وأن يتابعك بدقة، وهو العليم الخبير المطلع على كل شيء سبحانه وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك. فتأمل، هذا الملك يأتي كما في رواية فيتفقد أمرك في رحم أمك، والمرحلة التي قبل ذلك بين قوسين لا يقدر عليها إلا الله، فليس لها ملك. مرحلة وصول التلقيح من الرجل للمرأة دي ليس لها ملك يتابعها، لا يقدر عليها إلا العليم الخبير. لكن يبدأ الملك حينما يتم هذا اللقاح، ويبتدئ المرء في الخلق فيتابع حتى إذا ما حان وقت بث روحك صعد الملك إلى الله فأخبره وهو العليم الخبير بالمرحلة التي وصلت إليها على رأس 120 يوما، فيرسله الله عز وجل بالروح من عنده. يعني أنه لم يعطي روحك حتى الملك المقرب إلا في وقتها. ود حفيظ يحافظ عليك. فلما نزل الملك وهو الأمين عليها بها ونفخ بإذن الله عز وجل فيك من روحه، هيأ لك في بطن أمك مضجعا وشهوة مغايرة. ولو تفكرت لوجدت شهوة الطعام لم تكن في فمك، بل لم يكن لك فم، وإنما كانت شهوة الطعام من سرتك في بطنك. فيدخل الطعام فتسكن، فما إن أذن الله عز وجل بنزولك فقطع هذا المسرب، انتقلت شهوة الطعام من بطنك لفمك تلقائيا، فصرخ الوليد وأراد الرضاعة. ألا توحد الله؟ كيف انتقل هذا للذين يخافون على أرزاقهم؟ انتقل الرزق من البطن إلى الفم مباشرة، فصارت فيه شهوة، فصار الغلام يتلمص. وقد أتي بعبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهما، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضيعا وقد حجبته أمه ليلا طويلا حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتي به إليه أخذ تمرة ولاكها صلى الله عليه وسلم في فمه الشريف ثم غمسها في فمه، فلم يزل الغلام يتلمص، فقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار فطروا على حب التمر. وده لسه شهوة البطن منزوعة الآن، لم يؤخرك الودود ساعة. ثم ما إن نزلت من بطن أمك حتى قلبك ظهرا لبطن في عجين الأمان. الأمان الفطرة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فلما نزلت بغير شيء تمده، بغير كسب يد ولا نطق لسان، أسدى إليك الإسلام، أعطاك الفطرة. هكذا هبة منه سبحانه، نجاة منه سبحانه. فلما أن شببت وعوججت كان أفرح بتوبتك إليه من كل مفروح به، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم، بتوبة عبده، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه راحلته حتى أيس في طلبها، فأيس منها فأتى شجرة فنام تحتها ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا براحلته عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. شوف فرحة الراجل ده قد إيه لما علم أنه سيموت، ذهبت عليها طعامه وشرابه في الجبل، فلما رآها اضطرب الكلام على لسانه من فرط فرحه: فالله أعظم فرحا بتوبتك من هذا الرجل حينما لقي دبته. ودود مش عايز منك حاجة، لكنه يفرح بها لفرط كرمه سبحانه وبحمده. ثم ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ليسألك: هل تريد أن تتوب؟ وذلك في كل يوم، وذلك لا يسأل مرة في كل ليلة، وإنما يسأل حتى يبزغ الفجر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، وفي رواية في النصف الثاني من الليل، إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتقدس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يزال يسأل ويكرر حتى يبزغ الفجر وأنت تغط في سبات عميق، وفي غفلة مطبقة، وفي نوم أشبه بنوم الأموات. نسأل الله عز وجل أن يبعثنا من غفلتنا. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من الليل وذاك الثاني، في نصف من الليل وذاك الثاني، فيقول: لست بسائل أحدا، لست بسائل غيري عن العباد، فأنا العظيم الشاني، من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب اليوم من عصياني. نسأل الله عز وجل أن لا يفض مجلسنا إلا وقد غفر لنا. من ذا يتوب اليوم من عصياني، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه، وأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد شفاءه من سقمه، فأنا القريب أجيب من ناداني. هذا الودود يحبكم، هذا الودود يحبكم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. نسأل الله عز وجل أن يقربنا إليه. ومن مظاهر وده أيضا يا عباد الله ما يثبت به العبد عند موته. فملائكة الموت ليست للموت فقط، بل المهمة الأولى أن يدخلوا عليك، فإن فزعت لأنهم إن دخلوا انتقلت، التفت الساق بالساق، فلم يعد المرض هو المرض الذي أشعر به منذ دقيقة، ولم يعد النوم على الفراش هو النوم الذي أشعر به منذ ثانية. ما إن دلف هؤلاء إلا وقد انتقلت لعالم آخر. فلما دخلوا عليك فزعت، فكانت المهمة الأولى قبل نزع الروح أن يبشروك ويثبتوك ويتلطفوا إليك ويهنئوك فتثبت. ثم يدخل ملك الموت والروح في الحلقوم والمرء مخنوق. نسأل الله عز وجل أن يسهل علينا سكرة الموت وهو مخنوق، فيدخل عند رأسك قبل أن ينزعها يبشرك أيضا، ثم ينزعها. عندها يقال انزع نزعك واخنق خنقك، فقد أمنت على مستقبلي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا هو ذا عند خروج الروح، وفي الآخرة في القبر. فيقوم المرء من قبره فإذا بالحسنات، صلاة الجمعة والذكر وصيام شعبان، ما نفعله الآن يخلقه الله لك عملا، هيئة جسم. فيقوم المرء من قبره الموحش المظلم فينظر حوله فيرى بجواره رجلا أبيضا بضا مزهرا له ريح ليست من الدنيا، فإذا ما رأيته قال أبشر. فتقول من أنت؟ فبشرك الله، فبشرك الله. فيقول أنا عملك الصالح، فإذا ما أتاك الملائكة ثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا وضعت في قبر ثلاثة أزرع وشبر، في ذراع وشبر، فجاءك أسودان أزرقان منكر ونكير فانتهرانك وسألانك من ربك؟ قال: فقال عمر رضي الله عنه: وأدري يومها يا رسول الله أني عمر؟ قال له: نعم. قال: إذن لا أبالي. من عمق عقيدته عندها سيثبتني الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعند خروج المرء من قبره ترى هذا أيضا، ملائكة عملهم أن ينتظرك على باب القبر، فإذا خرجت مفزوعا قال: أبشر يا ولي الله، هذه مركبك إلى أرض المحشر، فتجد جملا، وقيل تجد رجلا تعتلي كتفه، فيحملك إلى أرض المحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المؤمن على هيئة الوفد يكرم، والملائكة من حوله. فإذا وقفت في أحلك موضع ينسى المرء فيه كل شيء إلا نفسه، حينما توضع الحسنات والسيئات على الميزان، فيقف العبد وقد كثرت سيئاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا بسيئات الرجل قد رجحت على كفة حسناته، فسود وجهه وأيس، وعلمت الملائكة أنهم الآن يؤمرون بسحبه إلى جهنم. وأيس الرجل من النجاة، فقال له الودود: هل ظلمك أحد من ملائكتي شيئا؟ قال: لا وأنت تعلم. قال: هل لك عندنا شيء؟ قال: لا وأنت أعلم. قال: لكنه لك عندنا اليوم شيء. فأخرج له بطاقة، سجل يسير لا أشبهه فهو غيب. فنظر الرجل إلى هذا السجل اليسير، ورقة شفافة، ووجد سجلات طوال سود من سيئاته. فقال: يا ربي وما تغني هذه؟ وتأمل، ليس من عمل المرء أن يضع سجلات سيئاته في الميزان، لكن لتفرح. ودود: أي ربي وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول: قد قضيت اليوم أن لا يظلم أحد شيئا. فيضعها المرء في ميزان حسناته فترجح كفة حسناته وتطيش سيئاته. تسقط السجلات، تطير السجلات، تتبخر السجلات، ترتعب وترتعد السجلات. فيتعجب المرء فيفض خاتم الورقة وينظر فيها فيجد مكتوب فيها لا إله إلا الله. خبأ الله التوحيد اللي هو أسداه إليك نعمة عند ولادتك، ملكش فيه حاجة لكنه الودود. فإذا دخل الناس إلى الجنان واتكوا اطلع الله عليهم فوجدوا من فوقهم نورا، فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون نعم يا ربي، كيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وغفرت ذنبنا وأدخلتنا الجنة؟ فيقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا. فما يعطى أهل الجنة شيئا أفضل من الرضوان، فرضوان الله أفضل من الجنة، ورضوان الله لا يتوصل إليه إلا بالجنة. ثم بينما أهل الجنة على الأرائك متكئين يجدون من يقول لهم إن الله يستزيركم. تعلمون أيها الإخوة ما معنى يستزيركم؟ بيقول لك تعالى زورني. تصور، تأمل الذي تعبده وتعقه وتستتر بمعصيته يتودد إليك، تعال زورني. يستزيركم. فيخرج الناس إلى الله عز وجل فما إن يمكثوا بين يديه حتى يكشف الحجاب عن وجهه الكريم، حتى يكشف الحجاب عن وجهه الكريم، ويحاضر كل منكم محاضرة باسمه واسم أبيه. يكلمك وتكلمه، يحاضرك وتكلمه، يتبشبش لك ويلقاك ويهدئ من رأ... تكلم الله. تعمل. فيرجع الناس إلى الجنة وما أخذوا شيئا قط أعظم من أن نظروا إلى وجه الله عز وجل. أحبك حبين، حب الوداد وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الوداد فحب شغلت به عمن عداك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أيها الإخوة، الله الودود، إياك أن تفسد ما بينك وبينه من علائق. الله عز وجل الودود، أعظم الناس معصية رحمهم لوجودك، فإن القيامة لا تقوم حتى يفنى المؤمنون. قال الأعمش رحمه الله: خرج طاغية عنيد إلى الصيد يوما ومعه حاشيته، فأرخت السماء أمطرت، فلما آذته في الصيد نظر إلى السماء وقال لئن لم تسكت المطر لأوذينك. فسكت المطر من ساعته، فنظر من حوله إليه وقالوا: تقول لله لأوذينك؟ كيف؟ فقال: أرجع إلى مملكتي فأقتل كل عبد يوحده. فأسكت السماء للطاغية حتى لا يقتلك. طب ما هو يقدر سبحانه أن يخسف به الأرض، إنما يريد أن يعرفك عليه أنه أخر عقاب هذا العاق لأجل وجودك. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فلقدر محمد أقسم الله بمكة، فلأجل وجودك ولا مشابهة، لأجل وجودك أنت، فإن القيامة لا تقوم، لا تقوم الساعة حتى يموت المؤمن. قال الفضيل بن عياض في يوم عرفة لأصحابه وقد رأى المحشر وقد رأى الوادي جميعا يبكي ويجهش: نسأل الله عز وجل أن يحملنا إلى الحج والعمرة هذا العام. فنظر الفضيل إلى أصحابه وقال: أتظنون أنه لو اجتمع هؤلاء على قلب رجل واحد فسألوا الله دانقا؟ الدانق سدس درهم، مش سدس دينار، سدس درهم. فسألوا الله دانقا أيحوشه عنهم؟ قالوا له: لا والله. قال: فوالذي نفسي بيده للمغفرة عند الله أهون من أن يعطي رجلا دانقا. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا مغفرته، وأن يلهمنا التوبة إليه، وأن يودنا بوده، وأن لا يفض مجلسنا هذا إلا وقد جعلنا ردنا جميعا كما ولدتنا أمهاتنا من الذنوب. الودود أيها الإخوة، نحيا مع هذا الاسم، لا سيما واسم الله الودود قد جاء في وقت نصب فيه سوق الود، ألا وهو دلوف شهر شعبان ورمضان، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسألون الإخوة كثيرا عن الحديث عن زاد رمضان وما ينبغي أن ندلف به إلى رمضان من الزاد. هذا زاد تمرسه في شهر شعبان، تعرف إلى ربك الودود الذي يحبك فلا تفسد ما بينك وبينه من حب. شهر شعبان أيها الإخوة مقصود لذاته وهو مقدمة لشهر رمضان، أقول في عجالة، شهر شعبان السنة فيه لذاته وهو مقدمة لشهر رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر بعد شهر رمضان منه في شهر شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان كله تقريبا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، فكأنه ندب إليك أن تصوم 27 يوما، فتترك هذين اليومين بيوم الشك فتأمل. شهر من اجتهد فيه حضر لشهر رمضان، فإذا دخل شهر رمضان كنت فيه غير مرئي، تعمل عملا كمن قام على أسنة الرماح تشبه أسلافك. أيها الإخوة، إننا كنا في العام الفائت نقول: ينبغي أن يشكر العبد ربه عز وجل شكرا عظيما، فشهر رمضان مغاير لما قبله. وكذلك إن أردتم أن ترفع عنكم المحن والإحن والاضطرابات، فإن الله عز وجل يمهد لعباده، فما يمهد الله مثلما مهد لعباده. يرحم الله عز وجل أهل الدويرة والدويرة التي بجوارها بولي لله صالح يعمل فيها، فتأمل كما قال محمد بن المنكدر: فاعملوا بطاعة الله عز وجل، لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لتكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنهم قوم سوء ما يطيعون. فتأمل، هؤلاء هم رمانة الميزان، عمل شهر شعبان في عجالة. قيل: يا رسول الله، نراك تصوم في شهر شعبان أكثر مما تصوم في غيره. فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذو الوظيفتان لشهر شعبان: غفلة الناس، ليس من صام اليوم في هذا الجو الصائف والناس مفطرون ينتظرون شهر رمضان ليمسكوا، ليس كمن صام مع الناس في شهر رمضان. فالعامل في غفلة الناس أجره مضاعف، كما في الأثر: العامل في غفلة الناس كالشجرة المثمرة في الصحراء، أو كجندي كر على عدو وقد فر أصحابه. يعني هاجم وحده، شيء غريب، شيء عظيم، شيء مميز. قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي في غفلة الناس واقتتالهم ومشاكلتهم واضطرابهم. في هذا الموضع عبادة الله عز وجل كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اغتنموا غفلة الناس ثم ترفع فيه الأعمال، فهو مشهد العلو، سبح اسم ربك الأعلى، مشهد العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تصور عمل عام كامل سيرفع في هذا الشهر يا عبد الله، سيرفع وسيطلع الله عز وجل على عملك. أنا وأنا آتي بنتيجة ولدي أضطرب، أنا مش نتيجتي، أنا نتيجة ابني أشعر بشيء من الاضطراب. فما بالك، وهذا امتحان ما فيهوش دور تاني. ذبح الموت بين الجنة والنار، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت إلا ما يخرجه الله عز وجل بشفاعته سبحانه من المسلمين. فتأملوا يا عباد الله هذا الشهر واعملوا فيه واجتهدوا. فكان السلف يغلقون حوانيتهم في هذا الشهر يستعدون لشهر رمضان من خلاله، وكانوا مع ذلك يسردون صومه ويقيمون ليلة، وقالوا شعبان هو شهر القراء، يعني شهر قراءة القرآن، فإن استطعت أن تقرأ القرآن في أسبوع فافعل، فإنه إن أتاك شهر رمضان قرأته في يومين، وإن استطعت أن تقرأه في يومين فافعل، فإن جاء شهر رمضان قرأته في يوم. وقد علمتم من كان يقرأ القرآن في اليوم مرتين فيتم شهر رمضان بستين ختمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنام الأيام الصالحات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ادفع عن ظهورهم. اللهم احرس نفوسهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم احرز دماءهم. أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص.